تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. سبق معنا كثير من مسائل الفقه في هذا الكتاب، وقد بين الشارح حفظه الله العلة من إراد المؤلف هذه المسائل الفقهية في كتاب السنة، وذلك لأن السنة كما قال في المقدمة أعم من ما جاء أو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة أو غيرها. فالسنة لفظ عام يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة وكل شيء. ولذلك الإمام البربهاري رحمه الله بين الحين والحين يذكر مسألة من مسائل الفقه، لأنها من السنة اللي هو لفظ عام يندرج تحته كل ما جاء من عقيدة وعبادة ومعاملة. قال الشارح رحمه الله: نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ومدح الذين يبيعون ويشترون ولا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. والبيع والشراء من أطيب المكاسب، البيع والشراء من أطيب المكاسب، الكسب عن طريق التجارة من أطيب المكاسب. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن أجل التجارة خفف الله تعالى عن عباده ووضع عنهم فرضية قيام الليل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، سفر التجارة. فالتجارة والانشغال بها وكسب المال منها من أطيب المكاسب، بشرط أن تسلم من الغش ومن الخديعة ومن بيع المواد المحرمة ومن الربا. فإذا سلم البيع والشراء من مثل هذه الأشياء التي نهى الشرع عنها كان من أطيب المكاسب. وقل من يسلم وقل من التجار من يسلم من هذه الأشياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، وليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون، يقول لك شريها بكذا وهو كذاب، ويحلف بالله ان هي ما شاء الله سليمه 100% هو كذاب. فالتجاره عمل عظيم والكسب منها طيب، ولكن لمن يسلم مما حرم الله تبارك وتعالى. قال: واعلم ان الشراء والبيع حلال اذا بيع في اسواق المسلمين. يبقى الاصل في اسواق المسلمين الحل، يعني لما تدخل سوقا من أسواق المسلمين تشتري، ما تسألش هي السلعة دي مسروقة ولا مش مسروقة، لأنك أنت تتعامل مع المسلمين، الأصل فيهم الابتعاد عن الحرام، إلا إذا علمت أن هذا بعينه محرم، يبقى حينئذ إيه؟ لا تشتريه على حكم الكتاب والسنة كما صرحت الآيات والأحاديث بحل البيع والشراء، بأن تتوفر شروط البيع المعروفة في كتب الفقه. فإذا توفرت شروط البيع فالبيع صحيح، وما يباع فهو حلال. والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على الحل والحرمة، ده الأصل، هذا الأصل. ولكن كما لا يخفى عليكم ابتليت الأسواق ببيع المسروق وبيع المضروب وبيع المغشوش إلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتاجر الشاطر هو اللي يلبس بضاعة الفاسدة لغيره، التاجر الشاطر وانت مع بضاعة راكدة كاسدة لا قيمة لها، وينزب السوق ويرجع من غيرها، يبقى شاطر، التاجر شاطر ده يعرف يصرف ويتخلص من البضاعة الفاسدة عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من غير أن يدخله، يدخل البيع والشراء تغرير، يغرك، يغر متاع الدنيا، متاع الغرور. إيه متاع الغرور؟ يمسك لك السلعة كده ويقعد يقلبها لك ويذكر محاسنها ومزاياها وما يزال يحسنها في نظرك حتى تدفع فيها أغلى شيء، حتى إذا رجعت البيت ولم تجد بها شيئا مما قاله، يبقى غرك. يبقى التغرير هذا في البيع والشراء لا يجوز. أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام، لأنه يصبح من القمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، هو إظهار السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلاف. أو ظلم بأن يباع قهرا على صاحبه، بأن يجبر الرجل على بيع ما يملك، فإنما البيع عن تراض كما قال الله تعالى وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أجبر رجل على بيع ما يملك وأكره على ذلك فالبيع فاسد غير صحيح، إلا أن يكون القاضي قد حجر على ذلك الإنسان لأنه مديون، مديون وناس اشتكاته، فالقاضي حكم بأن تعرض ممتلكاته للبيع عشان يسدد ديون الغرماء، في الحالة دي يجوز الشراء. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، الشفقة الخوف والخشية، ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، طول ما انت عايش تخليك خايف. خايف من مين؟ خايف من ربنا، وخايف من سوء الحساب، وخايف من سوء الختام وخايف من سوء العذاب طول ما انت عايش. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، فإنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير مهما كان الإنسان من الصالحين العابدين القانتين القائمين، ها، لازم يظل خايف حتى يخرج من الدنيا، لأن ما انتش عارف بكرة هيبقى شكله ايه والنهاية أخبارها ايه والخاتمة هتكون على ايه. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، وأن يحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. الشق الأول في الخوف، الشق الأول من العبارة في الخوف، والشق الثاني في الرجاء. فهذا الجزء من كلام المؤلف معقود لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته من الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء ركنان من أركان العبادة، والركن الثالث المحبة. فأركان الثلاثة أركان العبادة ثلاث: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين، هذا دليل الحب. الرحمن الرحيم دليل الرجاء. ملك يوم الدين دليل الخوف. إياك نعبد بهذه الثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. فالمؤمن يعيش في الدنيا خائفا راجيا، مهما كان صالحا لا ينفك عن الخوف، وفي المقابل العاصي مهما كثرت ذنوبه لا ينفك عن الرجاء. يبقى الصالح مهما اجتهد في العبادة يظل خايف، والعاصي مهما اجتهد في المعصية ما يقطعش رجاءه في رحمة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه أو قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة عظيمة، مسألة الخوف والرجاء مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في أعماله بين هذين الأمرين، يطير إلى الله عز وجل ويسافر إلى ربه خائفا راجيا. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا سلم الجناحان سلم الطير، وإذا انكسر أو أحدهما سقط الطير. فالطائر يطير بجناحيه، إذا سلم سلم، وإذا انكسر أو أحدهما تعرض للسقوط. وأنت كذلك مسافر إلى ربك عز وجل، أنت مسافر إلى الله، مسافر جناحاك في السفر الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. فلا يخاف الإنسان فقط ولا يرجو فقط، لا يخاف فقط مهما كثر ذنوبه، ولا يرجو فقط مهما اجتهد في الطاعة، إنما لابد حتى مع الاجتهاد في الطاعة لابد من الخوف، ولابد مع كثرة المعاصي من الايه من الرجاء. فلا يخاف ويقنط فقط، لأن الله قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله، قل ده ذنوبه كثيرة، مهما عمل لن يغفر الله له، لأنه عمل معاصي كثيرة جدا. هكذا يزين له إبليس، هكذا يزين له إبليس سوء عملي عشان ما يتوبش. كل ما يحدث نفسه بالتوبة يقول: حتوب زي الله، كيف تتوب الله وقد عملت وعملت وعملت، ويقعد إيه يذكره ذنوبه علشان يمنعه من التوبة. لا، مهما كثرت ذنوبك ما تيأسش، وخلى عندك رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يخاف خوفا زائدا يقنط من رحمة الله، لأن هذا مذموم. وكذلك يرجو الله عز وجل، ولكن لا يخرج الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله. يبقى العاصي ما ييأس حتى يقنط، ما يخافش حتى يقنط، والصالح ما يرجوش حتى إيه يأمن. يصل بك إيه أن يقوى الرجاء عندك حتى تقول لا خلاص إن شاء الله احنا من أهل الجنة. لا، وما يدريك، وما يدريك بما يختم لك، بما يدريك علامة تموت. فمهما كنت صالحا لا ترجو رجاء يجعلك تأمن مكر الله. والعاصي لا ييأس ولا يخاف خوفا يجعله ييأس، لا، الكل راجي خائف. فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد ذكر، قد سبق معنا مرارا، إن هذه الصفة المكر والخداع والاستهزاء، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله ويخادعون الله، يستهزئ بهم فيسخرون مسخر الله منهم. هذه الصفات قلنا لا يجوز اشتقاق اسم لله منها، ولا يجوز إطلاقها على الله إلا في مقابلها. فما تقولش الله يمكر، لا، تقول ويمكرون ويمكرون الله. وما تقولش الله يخدع، لا، تقول يخادع الله وإيه وهو خادعهم. يبقى هذه الصفات لا تطلق على الله إلا في مقابلها من الإيه من بني آدم، وهي في المقابلة تعتبر صفة مدح، لأن المكر في اللغة إيصال الأذى إلى الغير في خفية. أنت بتمكر بفلان، بتمكر بخصمك، بتمكر بعدوك عشان توقعه في الإيه فيما يؤذيه من غير ما يشعر. هذا منك مكروه، لأنه يعني قد تكون أنت ظالما لهذا الإنسان. لكن الله حين يمكر، يمكر بمين؟ بالظالمين والمعتدين والفاسقين، وهذا من الله إيه عدل، يخادعون الله وإيه وهو خادعهم. يبقى هذا من الله عدل. يبقى إطلاق هذا الفعل على الله في مقابله من بني آدم هذا صفة مدح، وليس صفة إيه ذا من صفة مدح، لأن الله عادل سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان طول ما عايش يخليه خايف، ليه؟ لا يدري على ما يموت. أنت كويس النهاردة، لكن حتموت على إيه؟ الله تعالى أعلم. دخلوا على سفيان وهو يبكي بكاء شديدا، قالوا كل هذا من كثرة ذنوبك؟ خدت ابني من الأرض، وقال لو كان لحد الذنوب ذنوبي أهون علي من هذه. قال ما بتعيط أيضا كله ليه؟ قال أخاف أن أموت على غير ما عشت عليه. أنا خايف أموت على غير ما عشت عليه من التوحيد، هو ده أنا خايفه. أما الذنوب هينة، الذنوب دون الشرك هينة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم، والجنة تدخل بعمل، والنار تدخل بإيه؟ بعمل. والإنسان لا يدري بما يختم له، هل يختم له بعمل يدخله الجنة أم يختم له بعمل يدخله إيه النار. فعشان كده دائما يظل الإنسان خائفا ولا يغتر بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. فكم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يغتر بصلاحه واستقامته فيأمن من الزيغ، فكم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم، الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، ولا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، لا يأمن على نفسه أبدا. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكيف يأمن الإنسان على نفسه وقد خاف الخليل إبراهيم عليه السلام على نفسه من الشرك؟ الخليل إبراهيم خاف على نفسه من الوقوف في الشرك، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنت يا إبراهيم خايف من الشرك؟ قال يا رب إنهن الأصنام أضلن كثيرا من الناس، يعني كانت الأصنام سبب لضلال كثير من الناس وأنا واحد من الناس، فأخاف أن أضل بسببها. فالإنسان لا يأمن على نفس الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، وفي المقابل لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس، لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس. فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت عن الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فأنه معرض لهذا ولهذا. ما دام الإنسان على قيد الحياة يبقى الصالح معرض للضلال والزيغ، والعاصي معرض ليه؟ للتوبة ومغفرة الرب سبحانه وتعالى. ما دمنا عايشين يبقى ده كله عرضة لهذا وعرضة لهذا. رجل مر علينا صوم وهو مسافر في غزوة، وعند مشركين سأل من هذا؟ قال رسول الله. فهداه الإسلام، دخل في الإسلام يجاهد في سبيل الله ومات ودخل الجنة وقتل شهيدا. ما كانش فيه فرق بين إسلامي وموته يعني إلا لحظات. سحرة فرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يا موسى نلقي أم تلقي؟ لا إلقنت. قالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون. فيش لحظة. فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يفكون، فوقع الحق وألقي الصحة السجدين. ففرق الرجل الذي قتل 100 نفس وخرج مهاجرا ومات وسط السكة ودخل الجنة ولسه عمل شقيق خالص. فالإنسان طول ما عايش في الدنيا يخليه بين الخوف والرجاء. الصالح لا يأمن والفاسق لا إيه؟ لا يقنط. وعلى العبد أن يحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله، ويخاف ذنوبه يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف، بل يجمع بين الخوف والرجاء. فقد قال تعالى عن الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء، ذكر الله كوكبة من المرسلين ثم قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الآخر، لا يتركون الرجاء ويأخذون الخوف، ولا يأخذون الخوف ويتركون الرجاء، لكن يجمعوا بين الرجاء والخوف. وكذلك عباد الله الصالحين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالخوف والرجاء، الطمع في رحمة الله والخوف من عذاب الله، هذا من هدي الأنبياء وعباد الله الصالحين. فكيف يجي إنسان الآن يقول أنا لا أعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي؟ أنت صرت أحسن من الأنبياء ولا إيه؟ الأنبياء كانوا بيخافوا بيرجوا، وأنت تقول أنا لا خايف ولا راجي؟ الخوف والرجاء من أركان العبادة، كما بينا ركنان من أركان العبادة. العبادة تقوم على الحب والخوف والرجاء. قال: ويحسن العبد ظنه بالله، مع أنه خايف لكن عنده حسن الظن بالله عز وجل. العلماء تكلموا في الرجاء والخوف، طول ما الإنسان عايش عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء. طيب، هل يستويان أم يرجح أحدهما على الآخر؟ فقال علماء: في حال الصحة يغلب العبد جانب الخوف، يعني طول ما أنت بصحة وعافية وبعيد عن الأمراض، خلي جانب الخوف إيه أرجح شوية، علشان يعينك على إيه على الاجتهاد في العبادة. لكن إذا ابتلي الإنسان بالمرض، ولا سيما إذا كان مرض الموت، يبقى عليه بقى أن يعكس، يخلي جانب إيه الرجاء أقوى بقى شوية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك كان بعض الصالحين إذا حضر الموت قال لمن حوله: ذكروني بصالح عملي لعلي أحسن الظن بربي. إيه اللي تعرفوه عني من الخير؟ إيه اللي تعرفوه عني من الخير؟ ذكروني به علشان أحسن الظن بالله عز وجل. يبقى في حال الصحة يبقى جانب الخوف أقوى شوي، في جانب المرض أو في حال المرض يبقى جانب الرجاء أقوى، حتى إذا مات يموت ويحسن الظن بالله عز وجل. وقد حكي عن بعض الصالحين أنه لما احتضر قال: يا رب، اللهم إني كنت قبل ذلك أخافك وأرجوك، وأنا اليوم أرجوك وأخافك. بقى ليه الرجاء في ساعة الاحتضار. وهذا ما قاله الشاب للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يعوده، فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان، أي الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، نسأل الله تعالى من فضله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. من عقيدتنا الإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما سيكون، على ما سيكون في أمته إلى يوم القيامة. قال الشارح حفظه الله: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فضلا عمن دونه من الخلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والغيب هو ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، فنحن لا نعلم ما كان ولا نعلم ما سيكون، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله تبارك وتعالى يطلع من شاء من رسله على بعض الغيبيات. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عما كان من قبل أن ينزل آدم إلى الأرض، أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا عما سيكون، وليس العلم بذلك إلا إيه؟ عن طريق إيه؟ الوحي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ إيه؟ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وكل هذا من المعجزات التي تشهد للرسول بالإيه؟ بالصدق. ومن ذلك مثلا كشف الحجاب عنه صلى الله عليه وسلم حتى سمع أصوات المعذبين في قبورهم، كما في الحديث عن ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. هو ماشي مع الصحابة وهم مش حاسين بحال، لكن هو سمع أصوات المعذبين في قبورهم فأخبر بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لكن إحنا ما تحملش كده، ما تحملش، فيضربه ضربة بين عينيه فيصير ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلى الإنسان ولو سمعها لصاعق. تصور كده أنت ماشي قدام التراب وفجأة سمعت الصياح من داخل القبر، يموت الإنسان. فهذا من الغيبيات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم